بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الصيام من الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: أو استقاء أي استدعى القيء فقاء فسد أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقضي، حسنه الترمذي. أو استمنى فأمنى، أو أمذى، أو باشر دون الفرج، أو قبل، أو لمس فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه، لا إن أمذى.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: أو استمنى فأمنى، أو أمذى. أو استمنى فأمنى، زاد الشارح عليه: أو أمذى، يعني فسد صوم الصائم في الصورتين جميعا إذا هو استمنى. والاستمناء هو طلب خروج المني من الإنسان، استفعال استمناء طلب خروج المني بمباشرته له هو أو من يجوز كزوجه وأمته، فإذا استمنى فطلع المني نزل. أو أمذى يعني أنزل مذيا لا منيا، هاتان صورتان. فسد الصوم فيهما جميعا. فأما الصورة الأولى وهي صورة نزول المني وكونه يفسد الصوم، إذا استمنى فأنزل منيا، كون ذلك يفسد الصوم، فهذا هو المذهب عندنا وعليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحم الله الجميع. والدليل قوله جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، أنه جل وعلا قال في عبده المؤمن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وما جاء في الآية الكريمة: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهنا في هذه الآية بين أن وقت قضاء الوطر هو الليل والنهار ممنوع، ومن القضاء للوطر المباشرة، ومن القضاء للوطر أيضا الاستمناء، فإنه يخرج به المني متلذذا يخرج به المنية متلذذا فهو إنزال بمباشرة يشبه الإمناء بالجماع، لأن اللذة تحصل فيه، تحصل به، إذا استمنى فأنزل حصلت له اللذة التي تحصل بالإنزال في الجماع، وسيأتي إن شاء الله معنا مزيد بيان لذلك. فلما كان هكذا أشبه الجماع في التلذذ وإنزال المني كان مثله في الحكم، حكمه كحكمي، فيفسد ويبطل به الصوم وعليه القضاء. وأما الصورة الثانية وهي قوله فأمذى، فهي خروج المذي، استمنى فلم يخرج مني وإنما خرج مذي، والمذي غير المني، خرج المذي فقط. فالمذهب فيه كالأول، المذهب عندنا الصحيح في المذهب أنه يفطر بذلك كالإفطار بنزول المني، نص عليه رحمه الله تعالى الإمام. والعلة فيه ما سبق أيضا ذكره، فهو حدث بشهوة، هذا الإحداث وهو نزول المذي بشهوة بسبب الاستمناء، الشهوة قامت فاستمنى فأنزل مذيا، فلما أنزل كان هذا الإنزال حادثا بشهوة. والله جل وعلا يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يدع الشهوة بل ذهب يعالجها حتى أنزل، فحينئذ حصلت له اللذة فتحللت الشهوة له، تحللت الشهوة فأنزل. وثانيا قالوا لأن خروج هذا المذي كان بمباشرة، هو الذي استدعاه، عالج حتى أنزل مذيا، فأشبه في حال المباشرة هذه الحالة الأولى التي باشر فيها الاستمناء حتى أنزل منيا. فالشهوة موجودة هنا كما هي موجودة هناك، والمباشرة موجودة هنا كما هي موجودة هناك، فحينئذ يكون الحكم واحدا فيفطر، فيفطر وعليه القضاء. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يفطر بنزول المذي، وذلك لأن المذي دون المني في الشهوة والأحكام، دونه في الشهوة ودونه في الحكم، فلما كان كذلك فقياسه عليه لا يصح. واختار هذه الرواية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث ذهب إلى أنه لا يفطر بالمذي، وصوب ذلك المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، يعني في الروايات عن الإمام أحمد، عملا بالأصل، فهو لا يشبه المنية لا من حيث الشهوة ولا من حيث الأحكام، وحينئذ فإلحاق المذي بالمني بصورة القياس إلحاق لما فيه فرق عن المني عن الأصل. وأما قوله رحمه الله المسألة الثالثة: أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس إلى آخره، هذه صورة ثالثة. المباشرة هي أن يقع من الإنسان ضم ونحو ذلك، ولذلك قال دون الفرج، كما كان عليه الصلاة والسلام يأمر أم المؤمنين عائشة في حال حيضها فتتزر، فيباشرها صلى الله عليه وسلم وهي حائض يقضي شهوته لكن دون الفرج، يعني ليس فيه وطء، فباشر وهي فيما كان دون الفرج فأنزل. أو أنه قبل، هش فقبل، اشتهى فقبل زوجه فأنزل، أو لمس فأنزل مذيا أو منيا، المني هو الأصل كما تقدم، أو مذيا أيضا فسد صومه، وهذا هو الصحيح من المذهب عندنا كما سمعتموه، فسد صومه بذلك، لأنه إنزال بفعل يتلذذ به، يعني تحصل به الشهوة، ثم إنه بسبب هو الذي سعى إليه فأنزل بسبب ذلك. وقد تقدم الدليل يدع طعامه وشرابه وشهوته، فهذا لم يدع لكنه قام بقضاء شهوته فباشر، قام بقضاء شهوته فقبل ويلحق به اللمس، فنزل بسبب ذلك المني، فحينئذ يفسد الصوم في هاتين الصورتين جميعا، وهذا هو المذهب. ووافق الحنابلة في فساد الصوم بنزول المني فقط دون المذي الحنفية والشافعية، يرحمك الله، الحنفية والشافعية وافقوا في هذا على إبطال الصوم وفساد الصوم وأن عليه القضاء، لكن وافقوا في الصورة الأولى وهي إذا ما أنزل منيا، أما المذي فلا، لا يبطل به الصوم عندهم. ومالك رحمه الله تعالى كذلك يوافق الحنابلة، إلا أنه يزيد أن عليه الكفارة، فهو مثل الحنابلة لكنه يزيد بالكفارة كالجماع، يعني فيه كفارة، هذا فيه كفارة، إذا أنزل بمذي بمني ففيه الكفارة، أما الإمذاء ففقط القضاء. فوافق الحنابلة في القضاء في الصورتين، وزاد عليهم فيما في حال أن إذا ما أنزل منيا عليه الكفارة. واحتج رحمه الله، واحتج له أيضا بأن الإنزال للمني أقصى ما يقع من الالتذاذ بالجماع، أقصى ما يتطلب بالجماع الإنزال، التلذذ بالإنزال، وهذا متحقق في الحالين، فحينئذ يفسد الجماع بالإنزال في الصورتين، ويزيد أن عليه في المني الكفارة، القضاء في الجميع لا كلام مثل الحنابلة، لكن يزيد الكفارة فيما في الإنزال للمني، هذا هو مذهب مالك رحمه الله. ويحتج له أيضا بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ، أقصى ما تطلبه من الجماع في اللذة أن تنزل، قال وهو حاصل في الصورتين، فهنا أنزل وهنا أنزل، لا فرق بين مني ومذي في إفساد الصوم والقضاء، لكن الفرق بينهما عنده في الكفارة. ففي المني إن أنزل منيا الكفارة، وإن لم ينزل منيا فلا، ويكون عليه فقط القضاء إذا أمذى. والدليل في هذا ما تقدم من الأدلة السابقة، وإنما نذكر لهم التعليل. وقوله رحمه الله هات
أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمذى.
وقوله رحمه الله أو كرر النظر، يعني الصائم كرر النظر إما إلى من يجوز له النظر إليه، إلى امرأته، أو إلى ما لا يجوز النظر إليه من غير أهله، أو نظر في صورة، أو نظر في صورة مثلا، فكرر النظر فأنزل منيا فسد صومه، فسد صومه وعليه القضاء لما تقدم من الأدلة، وذلك لأنه في إنزال منه بفعل يتلذذ به، إنزال بفعل يتلذذ به ويمكنه أن يتحرز منه، نعني النظر، يتلذذ بالنظر ولا لا؟ يتلذذ بالنظر، فإذا كرره حصلت اللذة والشهوة، فحينئذ تبع ذلك الإنزال، فأشبه الإنزال باللمس كما لو لمس، كما لو لمس، فحينئذ يفسد صومه، لأن الله جل وعلا يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يدع الشهوة وإنما باشرها بتكرار النظر الذي يؤدي إلى تهيج الشهوة حتى ينزل. فإذا كان كذلك يحصل الالتذاذ لما يحصل، يحصل الالتذاذ، ويمكنه أن يتحرز من هذا ولا ما يمكنه؟ يمكنه، لكنه هو استدام ذلك واستجاب فكرر لنفسه مطلوبها مع إمكانه أن يتحرز منه، فلما كان منه ذلك حصل الإنزال، فأشبه الإنزال باللمس، ووافق الحنابلة هنا الإمام مالك، وزاد أيضا عليه الكفارة في تكرار النظر، زاد أيضا عليه الكفارة في تكرار النظر. وأما الحنفية والشافعية فقالوا صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة، وقالوا إن هذا الإنزال عن غير مباشرة، فأشبه الإنزال بالفكر كما لو تخيلته فأنزلت، قالوا هذا الإنزال بغير مباشرة، فهو شبيه بالإنزال بالفكر بالتفكر، لو مر بمخيلتك صورة فتخيلتها وأنزلت، قالوا هذا الإنزال يشبه الإنزال بالفكر. وقد رد هذا عليهم بأن الإنزال بأن الفكر والنظر بينهما فرق، هناك فرق بين الفكر والنظر، فالفكر لا يمكن التحرز منه، أما هنا فتكرار النظر، فتكرار النظر أكثر من مجرد الفكر، لأن الفكر عارض ويذهب، أما تكرار النظر فشيء يرى أمامك. هل هو مثل الخيال في الذهن؟ هل النظر إلى الصورة أو إلى الماثل أمامك مثل الفكر في الذهن؟ ها، ليس مثله، وإن شابهه من بعض الأوجه، لكن ليس الماثل أمامك فتنظر إليه حيا أو مصورا حقيقيا أو صورة، ليس مثل الفكر، هذا أكثر. فكيف إذا انضاف إليه تكرار النظر؟ تكرار النظر أكثر، فإذا الفكر أقل من تكرار النظر من ناحيتين: أن التخيل ليس كالواقع أمامك حقيقة أو صورة، ثانيا أن الفكر عارض، أما الذي يكرر فيه النظر فليس بعارض بل هو مستديم له، أليس كذلك؟ مستديم لما هو مستديم النظر إلى الصور مثلا، استدامه للا، لكن الفكر قد ينقطع للا، قد يأتي آتي فيقطع عليك، أما هذا فلا، يأتي الآتي والصورة أمامك ما ينقطع، تبقى الصورة أمام العين، ففارق حينئذ تكرار النظر الفكر ولا لا؟ إذن فالتعليل هذا فيه نظر، التعليل هذا فيه نظر، وعليه فالصحيح ما ذهب إليه مالك رحمه الله، وهو المذهب عندنا أنه إذا كرر النظر واستدام على ذلك فإنه وأنزل فإنه يفسد صومه، لأنه قد حصل ذلك منه بمباشرة، مباشرة النظر، يستطيع أن يغض بصره ولا لا؟ لكن لما لم يكف عن ذلك بقي مباشر ولا لا للإبصار أو في الصورة، وهذا يحدث، ونحن نركز على الصورة لأنه يحدث مع بعض الناس، هذا قد ينظر إلى هذه المجلات الماجنة فيحصل له شيء من ذلك، فنقول له احذر يا عبد الله، هذا حال الصوم معك وهذا حكمه إن حصل منك، لو نظر في هذه المجلات أو أزيد من ذلك، فتح أبو لحسة فجاء على هذه الصور الماجنة وحصل منه هذا، فالفقهاء رحمهم الله ما تركوا هذا الباب، وقس عليه لو جلس يتفرج في التمثيليات وفيه النساء فيها النساء المتبرجات، هذا ما يكرر النظر ومو باستطاعته يقفل هذا التلفزيون، لكنه استمر وتمادى، فهذا حقيقة تلذذ بفعله هو بمباشرته لهذا النظر مع إمكانه للتحرز منه، فحينئذ استمر في ذلك حتى أنزل ففسد صومه، فالراجح في ذلك أنه يفسد صومه وعليه القضاء. وأما الكفارة فالصحيح أنه لا كفارة، لأن ذلك إنما هو خاص بالجماع فقط، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. وبقي عندنا في قوله أو كرر النظر، يفهم من هذا أنه إن لم يكرر فلا شيء عليه، دلالة المنطوق هذا في تكرار النظر، لكن دلالة المفهوم نأخذ منه مسألة أخرى، وهي أن الرجل مار في الشارع فعرضت له امرأة فرآها، أو مر بصورة من الصور في الشوارع، وهذا في البلدان التي فيها الصور، وإن كنا والله الحمد مثل هذا لا يوجد في بلادنا، ونسأل الله أن يحفظ ذلك علينا، ولا في البلدان الأخرى ترى في الصور في الشوارع العجب العجاب، فالشاهد نسأل الله أن يحفظ بلادنا هذه ويعم بالخير سائر بلاد المسلمين. لو فرضنا أنه رأى ذلك أمامه أو رآه في الصورة مرة لم يكرر النظر فأنزل لا شيء عليه. لما؟ لأن هذا نظر فجأة وهو لم يستدم النظر فيه ولم يكرر النظر فيه فلا شيء عليه، فهذا نظر فجأة وهذا تعم به البلوى ولا يمكن التحرز منه، تعم به البلوى ولعدم إمكان التحرز منه. إذا خرجت للسوق تقضي حاجتك وأنت صائم فحصل لك أن رأيت امرأة فجأة، هذا لا يمكن التحرز منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن النظر هذا، نظر الفجأة، فقال عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك فإن لك الأولى وليست لك الثانية. فدل على أنه إن نظر نظرة فجأة هكذا فلا شيء عليه، وإذا كان كذلك فالذي يترتب عليها لا شيء فيه، فهذا النظر ليس بمكرر ولا مستدام فلا يفطر ولو أنزل. وهذا هو المذهب وفاقا لأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله جميعا، فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. وعند مالك رحمه الله يقول عليه القضاء فقط، مالك يقول حتى في هذه الصورة عليه القضاء فقط، والصحيح والله أعلم في هذا ما عليه الثلاثة، لأنه نظر فجأة ولعدم إمكان التحرز في مثل هذه الصورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصرف بصرك فإن لك الأولى وليست لك الثانية، فعفى عن الأولى. فظاهر اللفظ أنه لو كان من نظرة هذا الإنزال فلا شيء فيه. وقول الشارح رحمه الله لا إن أمذى أيضا هذه صورة ثانية نأخذها من قوله أو كرر، أو كرر، فعندنا خرج بدلالة المفهوم عدم التكرار حتى لو أنزل، لو رأى مرة فأنزل فلا شيء، دلالة المفهوم، لأنه يقول إن كرر فأنزل، إذا لم يكرر فأنزل فلا شيء. أيضا ولو كرر فأمذى لقول الشارح لا إن أمذى، يعني ولو كرر فحصل له المذي، هذه صورة رابعة ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذا هو. إذن لا إن أمذى أي لا إن كرر النظر فأمذى، فلا يفطر بذلك، إذا نزل المذي فلا يفطر بذلك. لا إن أمذى كرر أنزل، قلنا إيش؟ يفطر. كرر فأمذى لا يفطر. نعم.
أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف.
نعم. قوله أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه إلى آخره، هذه مسألة أخرى ألا وهي مسألة الحجامة للصائم. وما أدراك ما الحجامة؟ والكلام فيها. فهذا هو المذهب، أنه إن حجم يعني كان هو الحجام، صنعته الحجامة، مهنته الحجامة، أو احتجم هذا المريض فظهر دم إلى آخره. وهذا المذهب عندنا أن الحجامة تفسد الصوم ويفطر بها الصائم، وهو مذهب أكثر فقهاء الحديث، كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا ابن المنذر رحمه الله تعالى. فمذهب أكثر فقهاء الحديث رحمهم الله مذهب أحمد في هذا، وإلى هذا ذهب إسحاق بن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر. وإذا نظرتم في كتب الخلاف تجدون جما غفيرا من أئمة فقهاء الحديث كلهم ذهبوا إلى القول بإفطار الصائم بالحجامة، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه لا يفطر بالحجامة. واستدل أحمد رحمه الله تعالى ومن وافقه من أئمة الحديث بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وكذلك حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث هذان الحديثان صحيحان، وقد جاءت الأحاديث في تفطير الصائم بالحجامة عن ما يقارب 15 صحابيا، صح عن 5 منهم رضي الله عنهم، والباقي فيها ضعف، وفي بعضها ضعف شديد. ومن أراد المراجعة فليراجعها في نصب الراية، فقد ذكر الزيلعي رحمه الله الأحاديث الواردة في الحجامة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث شداد ابن أوس وحديث ثوبان فقد صححهما الأئمة، صححهما الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقل البيهقي رحمه الله عن علي بن المديني أنه قال: ما أرى الحديثين إلا صحيحين، يعني حديثي ثوبان وشداد. وهكذا نقل الترمذي رحمه الله تعالى عن البخاري رحمه الله تعالى أنه قال عنهما: كلاهما عندي صحيح. نقل الترمذي عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري رحمهما الله تعالى أنه قال: كلاهما عندي صحيح، يعني حديث شداد ثوبان وحديث شداد رضي الله تعالى عنهما. وعلى كل حال فقد صححهما الأئمة غير من ذكرنا، ولكن نحن اكتفينا بهؤلاء، اكتفينا بأحمد وابن المديني والبخاري. أما أحمد فلا، لأن له كلام سيأتي في حديث ابن عباس. وأما ابن المديني فلمعاضدته لقول أحمد، وأما البخاري فلكونه أخرج حديث ابن عباس، فاكتفينا بالنقل عن هؤلاء الثلاثة. وسيأتي أيضا الكلام عن يحيى بن سعيد وغيره إن تيسر بإذن الله. الشاهد أن هؤلاء جميعا صححوا حديث من؟ حديثي ثوبان وشداد، أحمد ابن المديني والبخاري. واستدل الجماهير الثلاثة ومن وافقهم استدلوا بحديث احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وقد لخص أحوال هذا الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فالحافظ ابن حجر رحمه الله لخص حال هذا الحديث احتجم وهو صائم، فقال إنه قد جاء على أربعة أوجه: الأول احتجم وهو محرم بس، احتجم وهو محرم، وهذا متفق عليه من حديث أنس. والثاني احتجم وهو صائم، وهذا رواه أهل السنن من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس، رواه أهل السنن من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وأعل بأن في سماع الحكم عن مقسم كلام، وذكر الحافظ أن له طرقا أخرى. الثالث أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وهذا عند البخاري بهذا اللفظ عند البخاري. والوجه الرابع احتجم وهو محرم صائم، وهذا عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي. وقد أعل الإمام أحمد رحمه الله وابن المديني رحمه الله الحديث بأنه ليس فيه صائم عن أصحاب ابن عباس، عن أصحاب ابن عباس يعني الذين رووا عن ابن عباس وهم معروفون ومكثرون لا يذكرون فيه إيش وهو صائم، فأحمد رحمه الله أنكر هذا حيث قال ليس بصحيح. وهكذا علي بن المديني أعله، وهكذا يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله قد أعله. وجاء أيضا هذا الحديث من طريق قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير، من طريق قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقد سئل الإمام أحمد عن هذه الطريق فقال رحمه الله تعالى هو خطأ، طريق قبيصة أيضا قال هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة يحيى بن سعيد فقال رجل صدق والحديث الذي يحدث به عن سفيان، هذا أحمد يقول، قال والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله، أحمد يقول خطأ من قبل قبيصة. سألت يحيى عن قبيصة فقال رجل صدق، صادق صادق، لكن الحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله، والصدوق قد يخطي أليس كذلك؟ فهذا طريق ثاني، الأول علّ بما بعدم السماع، نعم، الثاني الآن هذا الطريق الذي سمعتموه، نعم. ويقول مهنا رحمه الله سألت أحمد عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم الذي عند أصحاب السنن، نعم، قال سألت أحمد عنه فقال ليس فيه صائم إنما فيه وهو محرم فقط، ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، ذكره سفيان عمن؟ عن عمرو بن دينار عمن؟ عن طاووس عمن؟ عن ابن عباس عن ابن عباس. وهكذا أيضا جاء عن طاووس وجاء عن عطاء عن ابن عباس بدون لفظة صائم. هذا وجه كم؟ ثالث ورابع. وأيضا جاء عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير مثله، ليس فيه إيش؟ ليس فيه وهو صائم. فهذا طريق آخر عن لا عن سعيد. الأول طريق قبيصة أليس كذلك؟ فالآن هذه طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ليس فيها إيش؟ ليس فيها ذكر الصيام، فدل ذلك على أن قبيصة قد أخطأ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر هذه الطرق وطرق أخرى، قال: هؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما، يعني لا يذكرون في الحديث وهو صائم، فدل ذلك على ما؟ على الخطأ فيه، فدل ذلك على الخطأ فيه. فظهر صواب كلام أحمد ولا لا؟ ظهر صواب كلام أحمد. ثم قال رحمه الله: لعله لذلك، يعني الشيخان اتفقوا عليه من حديث أنس ما في صائم، لكن لما جاء لفظة صائم انفرد بها البخاري فقط، ولذلك تكل ما فيه هو في البخاري. مسلم لم يخرج لفظة صائم، أعرض عنها من حديث ابن عباس هنا، واكتفى مع البخاري على رواية حديث أنس كما يقول شيخ الإسلام. فيقول: أعرض عن هذا مسلم عن الحديث الذي فيه ذكر الحجامة للصائم، ولم يثبت إلا الحجامة لمن؟ للمحرم، للمحرم. وعلى كل حال يبقى مسألة الحجامة للصائم الكلام فيها كثير جدا، رأيتم طرفا منه، والخلاف فيها قوي، واختيار أحمد لم ينفرد به رحمه الله تعالى، وإنما وافقه عليه أكثر فقهاء أهل الحديث، وإن كان خالفه من أصحاب المذاهب المتبوعة الأئمة الثلاثة، فعد من مفردات أحمد يعني بالنسبة إلى أصحاب المذاهب الأربعة، وإلا فلم ينفرد به رحمه الله تعالى. والذي يترجح عندي أنه ينبغي للصائم أن يجتنب ذلك ويحرص على صومه. وسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول: الخلاف فيها قوي، والصحيح أنه يفطر بها الصائم. وشيخ شيوخنا الشيخ حافظ يشير إلى ذلك ويرى أن الصحيح أنه لا يفطر به الصائم. وعلى كل حال فهذه المسألة ليست حادثة اليوم، وإنما هي منذ القدم. والذي يظهر عندي ويترجح أنه على الإنسان أن يجتنب في حال صيامه، لما سمعتم من كلام في ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف.
نعم، لا يفطر بفصد ولا شرط. الفصد هو أن يفصد في العرق ليسيل الدم، وهكذا الشرط مثله في جلده، ولا رعاف معنى من الأنف، كل ذلك لا يفطر به، وهذا هو الصحيح، لأنها ليست في معنى الحجامة، فلا هي حجامة ولا هي بمعنى الحجامة. فالرعاف دم يخرج من الأنف بسبب عارض يعرض للإنسان، إما من شدة جفاف وإما لضعف في الشعيرات ونحو ذلك، فهذا لا يفطر به لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها. نعم.
لا إن كان ناسيا أو مكرها ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه، وأجزأه لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
قف على هذا، سنعود إليه إن شاء الله تعالى، ولكن نتمم الشروط، وذلك في قوله: لا إن كان ناسيا أو مكرها، فدل ذلك على أنه يشترط للإفطار بما ذكر ثلاثة أشياء: العلم، والثاني أن يكون ذاكرا، والثالث أن يكون مختارا غير مكره. فالعلم ينافيه الجهل، والذكر ينافيه النسيان، والاختيار ينافيه الإكراه. فإذا كان بهذه الشروط فإنه لا يفطر، وإذا تخلف شيء أفطر، فإذا تناول ذلك أو فعله عامدا ما تقدم فإنه يفطر، أما إذا كان ناسيا فلا، إذا كان جاهلا فلا، إذا كان مكرها فلا، فصيامه في الجميع صحيح، لأن الخطأ والنسيان والإكراه لا ينبني عليهما في هذا الباب حكم، لما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من دليل، وسمعتموه: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به، وقوله: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذه الدلائل عنه صلى الله عليه وسلم، الأدلة عنه صلى الله عليه وسلم كلها ناصة على أنه لا بد من وجود هذه الشرائط، هذه الشروط، إذا توفرت حصل الإفطار، وإذا تخلفت لم يقل بالإفطار في شيء مما ذكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، ولنا عود إلى الباقي إن شاء الله يوم السبت. هذا يقول: إذا كان الاستمناء مفسدا للصوم لماذا لا تكون عليه الكفارة المغلظة قياسا على الجماع؟ هو ما جامع لكن أنزل، فالإنزال حاصل هنا وهنا، أليس كذلك؟ يبقى الجماع، ما حصل له جماع فلا يلحقه، فالقياس هنا يكون قياسا مع الفارق. هذا يقول: نمت قليلا في النهار من رمضان، ولما استيقظت رأيت أثرا للمني، فهل علي القضاء؟ لا، إنما هذا على من؟ على المجامع أو من استمنى، أما أنت فالاحتلام يجري عليك ويجري على غيرك، وليس هو بإرادتك، فهو خارج عن الإرادة، فتغتسل ولا شيء عليك. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من أمذى، ما هو هذا الشاهد، من خلال الكلام عبر الهاتف أو الدردشة عبر الوايت صب، يعني صب الوايت عليه فصب هو، ها؟ صب الوايت عليه فصب هو، فهو وايت صب. فالواتساب هذا، الواتساب هذا حصلت من خلاله الدردشة. على كل حال أيها الأخ الحبيب، هذا مثل بل هو أقل ممن لو نظر، هو أقل ممن لو نظر نظرة واحدة، فلا شيء عليه. لكن احذر الوايت لا يصب عليك مرة ثانية فتصب أنت مرة ثانية. نعم، والمشكلات أنها قد ترافق بعض الأحيان هذه الرسائل شيء من الصور، فهذا الذي يكون الخوف منه إذا جاءت معه الصورة فيأتي معها النظر، فإن كانت النظرة الواحدة فحكمها سمعته، وإن كررت النظر حتى صببت بعد أن صب عليك الوايت فالحكم ما سمعت فيما تقدم، حينئذ عليك القضاء إذا كان بالتكرار النظر. هذا يسأل عن حكم الحجامة بالآلات المعروفة حديثا غير ما كان معروف في السابق، وهو الحجامة بمص القارورة أو بمص القرون ونحو ذلك الشفط. هذا أقول قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا لأن المحجوم يحصل منه خروج الدم، والحاجم ربما طار إلى حلقه الدم، وعلى ذلك فلو صارت الحجامة من هذا القبيل فيبقى حينئذ الإفطار على المحجوم لخروج الدم منه، أما الحاجم فقد اختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا شيء عليه، وهذا يظهر جليا من ذلك والعلم عند الله، فلا شيء على الحاجم إذا حجم بالآلات، ما غير أنه يضغط هذا الهواء فتشفط القارورة تلقائيا ولا يمصها هو، فلا شيء نعم على الحاجم. هذا يقول في تركيا أذان الفجر قبل رمضان الساعة 4:30، وحين يدخل رمضان في تركيا أذان الفجر قبل رمضان الساعة 4:30، وحين يدخل رمضان يصبح الأذان 3:30، أي يقدم ساعة، فهل الإمساك يكون على الساعة 3:30 أم 4:30؟ أنا لا أدري، أقول لك الإمساك لقوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإذا تبين الفجر خلاص حينئذ الإمساك لهذه الآية ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يلهينكم بلال عن سحوركم فإنه رجل يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فإذا كان الأذان على الصبح وجب الإمساك، فلا يجوز لك أن تأكل بعد ذلك. وبهذه المناسبة تذكرت شيئا، وهو أن بعضهم يقول إن قولي هذا مخالف للأدلة. كيف يكون مخالفا للأدلة وأنا أقرأ عليك الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن وبيد أحدكم الإناء فلا وليقضي حاجته. فرق يا أيها الأخ المتكلم بين هذا وبين كلامي، إذا كان المؤذن يؤذن وأنت تشرب اشرب لن تملي بطنك لحاجتك وأنت قد شرعت، أما أنه يؤذن يطلع الصبح وتذهب أنت تأكل أو تشرب هذا كلام باطل. فهذا الأخ الذي قال هذه المقالة أو تعقب علينا نقول أساء فهما فأساء جابه، وإلا فنحن نقول بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عذرنا؟ أيهود نحن لا نأخذ به؟ أم نصارى كما قال الإمام أحمد: هل رأيتني خارج من كنيس أو رأيتني شادا بطني بزنار حتى أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ لكن أساء فهما فأخطأ جابه، وهذا الذي يجعلنا نقول لكم معشر الأحبة: الله الله بالفقه، فإن الفقه في الكلام هو كلام الفقه، الفقه في الكلام هو كلام الفقه، أما الذي لا يحسن الفقه فلا عبرة بكلامه. هذا الذي أقوله. فنقول معشر الإخوة: الكلام هنا على دخول الصبح، وأنا لا أدري، المعلوم أن هذا يحصل في العشاء، المغرب مع العشاء، لأجل أن تحصل للناس السعة في الوقت، يؤخرونه ساعة كما تقدم معنا بالأمس، يؤخرون العشاء عن وقتها المعتاد في أيام الفطر في رمضان ساعة لأجل أن يكون عند الناس متسع. أما الفجر أنا أول مرة أسمع به الآن، وإذا كان كذلك فهذا الأذان الذي هو قبل الفجر بساعة هذا أذان أول، ليس هو الأذان الذي يمسك عليه. فأنت أيها الأخ السائل الذي أنا أرجوه منك وأطلبه أن تحقق لنا: هل الأذان الأول سابقا كان على الوقت أم متأخر؟ فإن كان متأخرا فهذا حكم، أما إن كان على الوقت فهذا حكم، وأما إن كان متقدما فهذه صورة ثالثة. فأرجو أن يوافينا الأخ الكريم بالتفصيل ولعلنا ننظر فيه. هذا يقول: إذا صليت مع إمام المسجد النبوي 10 ركعات الأولى ثم أنصرف معه، يكتب لي قيام ليلة كاملة كما في الحديث، وذلك لحرصنا على ألا نزيد على 10 ركعات كما في حديث عائشة. أقول: لا يكتب لك بدلالة نص الحديث من قام مع إمامه حتى ينصرف، وأنت قد حرمت نفسك هذا الأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له: لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال: إنه من يقوم مع الإمام حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة، أو كتب له قيام ليلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الانصراف بالفراغ من الصلاة بدليل أن الصحابة طلبوا الزيادة، أما أنت فتنصرف والزيادة والصلاة لم تزل قائمة، فلا يحصل لك هذا الأجر. وحديث عائشة ممكن تعمل به إذا صليت أنت بالجماعة فكنت إماما لهم فصلي بهم، وممكن تعمل به إذا قمت من الليل بنفسك، لكن إذا خرج الأمر عن يدك وصليت خلف إمام يزيد فعليك أن تعمل هذا الحديث الآخر، وهذا هو الفقه الصحيح إن شاء الله، فيعمل بجميع الأدلة ولا يهمل منها شيء. والعمل بالجميع والجمع بينها ما أمكن مقدم على الترجيح، لأن الإعمال أولى من الإهمال. هذا يقول: هل الشيخ الكبير العاجز يعني عن الصيام هل يخرج الفدية عن كل يوم بيومه أم يجمع الأيام كاملة ويخرجها في آخر الشهر؟ نقول: لا بأس إن فعل هذا أو فعل هذا، إن أخرج عن كل يوم فهذا أعجب إلي وأحب، لأنه أبرأ للذمة، فقد تدرك رمضان إلى آخره وقد لا تدركه، فالواجب عليك أن تخلص ذمتك من هذا أولا بأول، ولو أخره جاز لفعل أنس رضي الله تعالى عنه. وهل تعطى لواحد أو لمساكين؟ المساكين أولى، لكن إذا لم تجد إلا واحد إما أعطيته إياها مكررة أو جمعتها كما قلنا في السابق في درسنا قبل الماضي، أو جمعتها له عند ضيق الوقت في آخر أيام رمضان، والحمد لله الأمر فيه سعة في الجميع. هذا يقول: أمي كبيرة في السن يشق عليها الصيام في الصيف، أما في الشتاء فسهل عليها. نقول له: إذا كانت كبيرة وهي تستطيع الصوم في الشتاء ويشق جدا عليها كما تذكر في الصيف، فتفطر وتقضي من أيام أخر، وحينئذ يكون حكمها كحكم المريض، مثل المريض سواء بسواء. إذا كان يسهل عليها في الشتاء ولا يشق ويشق عليها جدا كما يقول في الصيف، أفطرت حيث المشقة وقضت حيث لا مشقة والحمد لله. يقول: أمي تعاني من الربو شفاها الله، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الكريم أن يشفيها، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيها. يقول: تعاني منه منذ 15 عاما وتأخذ علاجا، وفي فترة النهار إذا لم تأخذ علاجها في الوقت تعبت من المرض، فهل تصوم أم ماذا عليها؟ إذا كان كذلك وهذا مستمر معها فإنها تفطر، فإذا كان يرجى له الشفاء أخرت حتى تشفى وتقضي، وإن كان لا يرجى بل هو مستمر معها فإن عليها حينئذ أن تطعم. هذا يقول: هل يشرع الإفطار على 7 تمرات لحديث إنه وتر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات، على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم يكن حسى حتى كن تمرات حسى حسوات مما كما في حديث أنس رضي الله عنه. الشاهد أنك إذا أفطرت على 3 ولا 7 الذي تحب أنت، حتى لو تبغى تفطر على 21 الأمر واسع، المهم أنك تفطر على تمر أو رطب، هو الأحسن الرطب، فإن لم يتأتى فالتمر، فإن لم تجد حسوت حسوات مما، فلا بأس 3 تمرات 7 تمرات الأمر واسع ولله الحمد. وهذا يسأل: أيهما الأفضل، أصلي 23 ركعة في المسجد النبوي أم 5 تسليمات وأوتر في البيت؟ لا، صلي 23 ركعة في المسجد النبوي وأوتر مع الإمام، يحصل لك الأجر كما سمعتم قبل قليل. يقول السائل: أحسن الله إليكم وإليك، قال: قد يدرك رمضان الآتي الحاملة وهي مرضع فلا تستطيع القضاء، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم. إذا جاء رمضان القادم وهي مرضع ولحقها من المشقة ما ذكرناه في حالي الحامل والمرضع، فإنها حينئذ تفطر، وإذا جاء بعد ذلك فتقضي قضاء فقط لا كفارة معه. هذا يقول: شباب يفطرون قبل الأذان 25 دقيقة، ونحن في بلد في وسط المدينة مقيمين وحولها جبال، وهم يفطرون بعد نزول القرص وراء الجبل. لا، هذا ما يصلح، ما يصلح. الشيخ يقول: يعملون بفتوى الألباني، الشيخ الألباني قال لهم إذا نزلت وراء الجبل، ما أظن الألباني يقول هذا، لكن هذا من الفهم الذي فهموه. أما الألباني أنا أحلف بالله عنه أنه يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. أما يقول لهم افطروا والشمس وراء الجبل، هذا كذب على الشيخ ناصر، بل لا يقوله من هو أقل من الشيخ ناصر بمرات، ما دامت الشمس فوق فما يقول أحد بهذا. ولذلك نحن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذه الأمور 3، كل ذلك مبالغة في التوكيد لذهاب النهار وخروجه وانتهائه، والتأكيد على دخول الليل، على أن هذا الدخول دخول الليل أقبل الليل من هاهنا، أنه كانت هذه الظلمة بسبب غروب الشمس لا بسبب كونها خلف جبل إذا كنت في منطقة حولك جبال، ولا بسبب كونها خلف الغابة إذا كنت في منطقة تسكن فيها بين الغابة ذات شجر كثيف، أو بسبب غيم، هذا لا عبرة به. العبرة كلها بسقوط القرص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وغابت الشمس، فلا بد من تحقق الغروب وإقبال الليل بهذا الأمر وهو غروب الشمس. نعم، فهذا الكلام الذي ينقلونه عن الشيخ رحمه الله لا يصح عنه. وأقول لك أفطر مع جماعة المسلمين وصم معهم، فإذا غاب القرص وراء الجبل ولم تسقط الشمس فلا تأخذ بقول هؤلاء، وإنما عليك أن تأخذ بمغيب الشمس. نعم، ما دمت تعلم أنها خلف الجبل كيف تفطر؟ هذا سؤال عجيب. يقول أحسن الله إليكم وشافاكم الله وعافاكم، آمين، واستجاب الله دعاءك. يقول امرأة تواصل حملها ورضاعها، يعني تلد في كل سنة فتنتهي من الرضاع فتحمل في السنة التي تليها، فهل عليها قضاء؟ يعني ما بقي عليها قضاء أبدا عنده؟ هذا غير صحيح، لا بد وأن يأتي عليها وقت للقضاء أبدا. ففي فترة الفصال قبل أن تحمل عليها أن تقضي، تحمل عليها أن تقضي. إذا كان بهذه الحال أنت تجري ونحن وراك، لا مفر لك منا أبدا. في فترة الطهر إلى أن يعلق إلى أن يظهر تقضي والحمد لله، لا بد من ذلك، بد من قضاء. هذا يقول رجل مريض بمرض البواسير وعنده نزيف، نسأل الله أن يشفيه، فهل يجوز له لبس الحفاض وهو محرم حتى لا يتسخ الإحرام بالدم؟ وما حكم حقنة النزيف من باب الطهارة وعدمها؟ نقول أما أن يتحفظ أو يتلجم بشيء من الثياب أو الشيء الذي يسد مكان خروج هذا الدم فهذا لا بد منه، لأنه سيطوف وسيسعى ويصلي أيضا، ليس فقط الطواف والسعي، الصلاة عنده في الطريق قبل أن يصل إلى مكة، فلا بد من هذا ولا شيء عليه. وهذا ضرورة، إذا تحفظ ضرورة ما عليه شيء. وأما مسألة الحقنة التي لتخفيف هذا النزيف يجوز له أن يأخذ الحقنة ولو كان صائما، لأنها ليست في حكم التغذية وليست هي إبر غذاء، يجوز له ولا شيء عليه في صومه ولله الحمد. نعم، وهذا نفس الكلام في مسألة أنهم يؤذنون بعد غروب الشمس بخمس دقائق، فهل نفطر على الغروب أو على الأذان مع العلم بأننا تحرينا الغروب وخرجنا إلى البرية فوجدنا الغروب قبل الأذان بخمس دقائق؟ أقول إذا ثبت ذلك عندكم فنعم تفطرون على غروب الشمس، إذا رأيتموها وخرجتم إلى البرية أفطرتم على الرؤية. نعم، ولكن صاحب الأذان في المدن ربما يأخذ بشيء من الوقت يسير للاحتياط، لا بأس بذلك. يقول أنا لا أستطيع إخراج النخامة فتعلق في الحلق إلى أن أبلعها، واليوم حاولت إخراجها فسدت الحلق، النخامة سدت الحلق، حتى شعرت ببعض البلغم في الحلق فبلعته حتى لا يتسبب لي بالقيء. أقول النخامة يجب أن تخرج، فإذا نزلت من الدماغ إلى الجوف مباشرة لا شيء عليك، أما إذا وصلت إلى الحلق فهنا اختلف العلماء، فمنهم من قال إن ابتلعها أفطر، ومنهم من قال لا، والصواب أنه لا فطر عليه إن شاء الله، لأنها ليست شربا ولا هي بمعنى نعم، بل هي من جزء منه كالريق غير منفصل عنه في الصحيح إن شاء الله، فلا شيء عليك. والبلغم كذلك أنت تحاول إخراجه، تحاول إخراجه، فإذا سبقك إلى الجوف شيء فلا شيء عليك والحمد لله. وهذا يقول شخص دخل الذبابة في حلقه ووصلت إلى جوفه، فهل عليه شيء؟ إن شاء الله نخبرك في يوم السبت في من طار إلى حلقه ذباب، فأنت بس تمهلنا إلى يوم السبت، سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم. وهذا يقول عنده قريب له يتعاطى الخمر عياذا بالله من ذلك، يقول فهل أجلس معه على سفرة الطعام من أجل أهله؟ أنا أقول لك يجب عليك أن تنصحه، فإن استمر على ما هو عليه فلا تجالس مثل هذا، لا تجالس مثل هذا، وإن دعاك من يعني تجب طاعته عليك مثلا كأبيك أو أمك أو عمك إلى أن تجلس معه فلا تجبهم إلى الجلوس مع هذا. هذا يسأل يقول إذا أغمي على شخص ودخل المستشفى ووضع له المغذي هل يصح صومه؟ إذا جعل له المغذي لا يصح صومه، لا يصح صومه. وإذا طال الإغماء عليه قلنا لكم لا صوم عليه أصلا، لأنه فاقد لما للإحساس، فأشبه في مثل حال هذه الحال المجنون الذي لا يمكن أن يتعين له قصد. نعم. هذا يقول رجل أفطر بعد الأذان بثلاث أو أربع دقائق، فهل عليه قضاء علما بأن البلاد تؤذن قبل الوقت؟ لا بد أن تبين لنا إذا كان هذا الوقت الذي هو في بلدك أو في هذه البلاد، إذا كان هو مقدار الثلاث دقائق فالحمد لله هذا أفطر في الوقت، إذا كان أربع دقائق فهذا ولله الحمد أفطر في الوقت ولا يضره. أما إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت، فلو أفطر بعد الأذان بثلاث دقائق أو أربع دقائق أو خمس دقائق هذا جاء بالواجب وزيادة، وإن كان الأفضل في حقه أن يعجل الفطرة، لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، فأنت حينئذ تنظر هل هذا من هؤلاء أو هذا من هؤلاء وتبني على ما ذكرنا لك. فإن كان ممن يتقدم على الأذان والأذان بعد الوقت، الأذان بعد الوقت يعني بعد غروب الشمس، فحينئذ نقول لك إن صوم هذا صحيح ولا عبرة بتأخر هذا الأذان وبتقدم هذا الذي أفطر، لأنه أفطر على الوقت. نعم. ولعلنا نكتفي بهذا في سؤالات اليوم، وهذا سؤال جاءت الحاجة ماسة إليه وصاحبه قد كرر الطلب فيه، وهو أنه نزل في بلده يقول في كازاخستان أن بعض الناس على المنهج التكفيري فقاموا بتفجير وقتلوا الناس والشرطة وقد قبض عليهم الآن، وينسب الناس ودار الإفتاء والشرطة والحكومة، ينسب الناس ودار الإفتاء والشرطة والحكومة هذه الأفاعيل إلى السلفية، فيريد كلاما في هذا. أقول لهذا الأخ الذي نزلت هذه المصيبة أو الأمور ببلده، أقول السلفية وأهلها السلفيون براء من هذه الأفعال، ومن نسب إليهم هذا فقد كذب، والناسب إليهم ذلك واحد من أشخاص، إما أن يكون جاهلا بما عليه هؤلاء فيجب أن يعلم الاعتقاد السلفي وطريقة السلف ويبين له أن من كان على منهج السلف لا يقر هذا، وإما أن يكون مغرضا مبغضا للطريقة السلفية وأهلها فيحاول إلصاق السوء بها، فهذا يبين بالدلائل الواضحة من كلام علماء الدعوة السلفية. وهذا المنهج من قديم الدهر إلى يوم الناس هذا في الإنكار على هؤلاء الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين فيسفكونها ويستحلون أموالهم وأعراضهم عياذا بالله من ذلك. وإما أن يكون مقلدا مع الخيل فهذا لا عبرة به، العبرة بكلام من لا بكلام من من لكلامه الوزن، العبرة بكلام من لكلامه الوزن. أما صاحب الهوى والمقلد هذا لا عبرة به، ويبين للناس أن هذا من الكذب على السلفيين وأن السلفيين لا يقرون ذلك ولا يرضون به، بل هم ينكرونه ويحاربون من ذهب إلى هذا الفكر بالأدلة الصحيحة الصريحة عن رسول الله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنقل لهم أيها الأخ الكريم فتاوى العلماء المزبورة في الكتب والمسموعة في آلات التخزين من الأشرطة المخزنة، فتسمع هؤلاء الناس إنكار العلماء علماء السنة والسلف الصالح والمنهج السلفي، تنقلها لهم حتى يسمعوا ذلك ويعلموا أنهم ليسوا على حق في اتهامهم للسلفية ولأهلها. وبالله التوفيق، ونحن قد بينا هذا عدة مرات، والكتب ولله الحمد موجودة عن علماء الدعوة السلفية وعلماء المنهج السلفي التي تتبرأ من هذا الفكر وتتبرأ من هذا الطريق وتتبرأ من هذا المنهج وتنكر على أصحابه وتبين براءة السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منه وممن يفعله. وهذا يقول أحد الإخوة توظف بتاريخ رجعي عبارة عن إضافة أسماء هو من ضمنهم إلى قرار تعيين سابق بثمان سنوات، وفي بادئ الأمر قالوا له إن هذا بعلم الوزارة، ثم تبين أنه ليس بعلم الوزارة، وأصبح المرتب ينزل في مصرفه حتى وصل كذا من الدنانير 7000 دينار. وفي خلال هذه المدة تعدهم المصلحة بأنها ستنبههم أنها الله ما أدري تعيدهم إلى وظائفهم أو ترسمهم في ما أدري تنسبهم يعني تثبتهم، فإذا إلى هذه اللحظة والمصلحة تعدهم بذلك، ولكن إلى أن استقال لم ينسبوهم فيسألوا عن هذه القيمة المالية. إذا كانوا هكذا ووضعوها وهم يعلمون ويعدونه بالتنسيب وهم يعلمون وهذا عند الوزارة فليأخذ هذا المال ولا شيء عليه، لأنهم قد أدخلوه هم ويعدونه بالتنسيب الذي هو التثبيت لكنهم لم يفعلوا، ومع ذلك ينزلون له الراتب، فلا شيء عليه والعلم عند الله والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه
بإحسان. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.